أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النقطة السابعة التي أشار إليها المصنف، قال: وأما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع فلما تقدم نفسه. أولا أن نعرف ذلك لمن يعود، وأما لزوم ذلك أي وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة. إذا رجعنا للمتن راح نعرف، قال: فلا بد من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه، يعني بعدم وجود المانع. فكلام المصنف وأما لزوم ذلك أي وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة حالة الشك في وجود المانع، أي بمعنى معنى العبارة في حالة الشك في وجود المانع لا بد من وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة، هكذا تكون العبارة. فلما تقدم نفسه، هاي شنو إشارة فلما تقدم؟ هاي تقدم إلى القاعدة التي استدل بها المصنف سابقا على تحصيل اليقين أو تحصيل الاطمئنان بعدم وجود الحاجب أو بالشك في حاجبية الموجود. فقد استدل المصنف سابقا، استدل بقاعدة الاشتغال، قال: بما أنه ذمتي مشتغلة يقينا بغسل الوجه واليدين، فإذا قمت بغسل الوجه واليدين مع وجود شك بوجود المانع، فهل أن ذمتي المشتغلة سابقا على نحو اليقين تبرأ أو لا؟ قال: لا تبرأ. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما هو المدرك على ذلك؟ قال: بأن المدرك على ذلك المدرك على ذلك هو قاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واضح إن شاء الله هذه العبارة. فلذلك قال: وأما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع، قلنا بمعنى العبارة هكذا لو صيغت بهذه الصياغة كانت يعني أسبق للفهم من هذه الصياغة. في حالة الشك في وجود المانع لا بد من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بوصول الماء للبشرة، والدليل على ذلك هي القاعدة المتقدمة التي أشرنا إليها سابقا، وهي قاعدة الاشتغال. فالعبارة بهذه الطريقة أولى من العبارة اللي موجودة في المات. قال: والمشهور ذهب إلى العدم، ولعله لاستصحاب عدم وجود الحاجب، ولكنه مثبت، إذ الواجب تحصيل غسل الوجه واليدين، وهو ليس لازما شرعيا لعدم وجود الحاجب. المصنف الآن يستعرض كلام المشهور، قال بأن المشهور قد ذهبوا إلى عدم وجوب الفحص عن الحاجب في حالة الشك، في حالة الشك هل يجب الفحص عن المانع، عن وجود المانع عفوا أو لا. المصنف الشيخ حفظه الله قال: المشهور ذهبوا إلى العدم، أي إلى عدم وجوب الفحص عن الحاجب في حالة الشك. هسه شنو دليلهم على ذلك؟ المصنف لم يقل بضرس قاطع بأن مستند المشهور هذا هو، ولكن قال لعلهم استندوا في ذلك إلى الاستصحاب. ففي حالة الشك في وجود المانع نستصحب في مرحلة سابقة متقدمة، حيث أننا شككنا في الساعة الواحدة بوجود الحاجب على الوجه أو على اليدين يقينان في الساعة التاسعة صباحا أو في الساعة العاشرة صباحا لم يكن هنالك شنو، لم يكن هنالك حاجب، أو لا قبل يوم، قبل يوم لم يكن هنالك حاجب، فذهبوا إلى العدم، إلى عدم الفحص عن وجود الحاجب، بنوا على ذلك من أجل الاستصحاب، أي استصحبوا عدم وجود الحاجب باعتبار أن هنالك يقين سابق بعدم الوجود، والآن نشك فنبني على اليقين السابق. هذا إن شاء الله المصنف ناقش كلام المشهور، قال هذا أصل مثبت، لأن الواجب عندنا هو تحصيل غسل الوجه واليدين، وتحصيل غسل الوجه واليدين إنما يكون لازما شرعيا لعدم وجوب الحاجب، فلازم عدم وجود الحاجب لازمه عقلا أن الوجه واليدين قد غسلا بالتمام، يعني هم المستصحب شنو؟ المستصحب عدم وجود الحاجب، لازم المستصحب وهو عدم وجود الحاجب لازمه العقلي هو أن الوجه واليدين قد غسلتا، وهذا لازم عقلي. ما عندنا رواية أو آية تقول إذا لم يوجد حاجب فإذا معنى ذلك بأن الوجه واليدين قد غسلتا، ما عندنا هكذا دليل، وهذا إن شاء الله سمعنا. فناقش المصنف في كلام المشهور حيث قال بأن كلام المشهور مستند إلى الاستصحاب في عدم وجود الحاجب، وبالتالي يكون الوضوء الطهارة تكون صحيحة. نقول بأن ترتب الطهارة على عدم وجود الحاجب إنما هو أصل مثبت، والأصول العملية لا تثبت لوازمها العقلية كما تقدم سابقا. واضح سيدنا الأولى؟
واضح.
فقال والمشهور ذهب إلى العدم، ولعله لاستصحاب عدم وجود الحاجب، ولكنه مثبت، يعني أصل مثبت، إذ الواجب تحصيل غسل الوجه واليدين، وهو ليس لازما شرعيا لعدم وجود الحاجب. وإذا قيل بس هاي عبارته إن قلت قلت، فالآن المشهور إن قيل بأن المشهور ذهبوا إلى عدم الفحص عن وجود الحاجب في حالة الشك، قال المصنف هذا أصل مثبت. قيل يعني أنت تقول أصل مثبت، ولكن قد يقال بأن سيرة المتشرعة جارية على عدم الفحص عن وجود الحاجب في حالة الشك، هنالك سيرة من المتشرعة قائمة على عدم وجوب الفحص في حالة الشك. عندما نرجع إلى المتشرعة نرى أن المتشرعة في حالة شكهم في وجود الحاجب من عدمه لا يفحصون عن وجود الحاجب، وقد نقل ذلك صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، حيث أن صاحب الجواهر ذهب وكذلك الشيخ الأعظم ذهبوا إلى أن هنالك سيرة قائمة على عدم وجوب الفحص في حالة الشك في وجود الحاجب. هسه هاي السيرة أكفت قضية سيرة المتشرعة حتى يمكن الأخذ بها لابد أن تكون شو تكون سيدنا في بالك شيء لو لا معاصرة لزمن المعصوم صلوات الله وسلامه وإلا إذا كانت السيرة حادثة فلا يمكن الاعتماد عليها والتعويل عليها كدليل. زين مثلا الآن هذا اللي لعله ذهب إلى الشيخ الفياض بس تردد من يمين ما بسيرة العقلائية أو بسيرة المتشرعة ولكن على الأكثر بسيرة المتشرعة لأنه بعض الأخوة يقولون بأن حقوق الطبع محفوظة ولا يجوز النسخ شرعا على بعض أقراص الناسية بعض أقراص السيدي أو بعض القضايا يقول هاي السيرة سيرة حادثة فلا يمكن التعويل عليها ويمكن أن يستنسخ هذا الكاسية أو يستنسخ هذا الحرص ومشاكل ذلك. فإذا يمكن أن يقال بأن هنالك سيرة متشفعية على عدم وجوب الفحص في حالة وجود الشك في حالة وجود الشك في وجود الحاجة في حالة الشك عفوا في وجود الحاجة. وذهب إلى ذلك صاحب الجواهر وكذلك الشيخ الأعظم. هل يرتضي المصنف هذا الكلام أو لا يناقش في هذه السيرة؟ قال كان الجواب أجاب المصنف قال بأن السيرة على عدم وجوب الفحص سيرة المتشرعة إذا كانت قائمة هاي إما من جهة الغفلة عن وجود الحاجب غافلين عن وجود الحاجب هذا عدم الفحص إما أن يكون من جهة أو لأجل الغفلة عن وجود الحاجب أو لا للإطمئنان مع عدم وجود الحاجب. حتهم اطمئنان بالعدم بعدم وجود الحاجب. فإذا سيرة المتشرعة التي تبني على عدم الفحص في حالة الشك في وجود الحاجب هاي إما لأجل غفلتهم عن وجود الحاجب فلم يفحصوا وإما الإطمئنان لديهم إطمئنان على عدم وجود الحاجب فلم يفحصوا والإطمئنان حجة. أما عند الشك فانعقاد السيرة على عدم الفحص يشك فيه. واضح إن شاء الله. فإذا إجا المصنف بهذه الطريقة قال عدم الفحص من قبل المتشرعة عن وجود الحاجب إما من أجل غفلتهم عن وجود الحاجب وإما الإطمئنان بعدم وجود الحاجب. أما الشك مع وجود الشك في وجود الحاجب هذا يشك فيه بأن هنالك سيرة قائمة على عدم الفحص أو لا توجد سيرة قائمة على عدم الفحص ومع الشك يلتزم بالقدر المتيقن لأن سيرة المتشرعة ليست دليلا لفظيا حتى يتمسك من خلالها بالإطلاق وإنما هي دليل لبي والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فإحنا نجي نشك بأنه سيرة المتشرعة على عدم وجوب الفحص عن الحاجب في حالة الشك هل شاملة لغفلتهم من جهة الغفلة عن عدم وجود الحاجب أو الإطمئنان بعدم وجود الحاجب أو الشك في عدم وجود الحاجة، لولا فقط الأول والثاني فنقول هذا الدليل دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو إما لعدم لإطمئنانهم بعدم وجود الحاجب، أو من جهة الغفلة عن عدم وجود الحاجب، وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى سيرة المتشرعة في عدم وجوب الفحص. واضح إن شاء الله؟ فيبقى عندنا يا دليل القائم دب الكمامة سيد، فالنتيجة إيش راح تكون عندنا هسه؟
يعني وجوب الفحص في حالة الشك،
في حالة الشك ليش؟ يجب الفحص، يجب الفحص لابد من تحصيل اليقين أو الإطمئنان.
الفائدة اشتغال.
أحسنتم، فإذا نتيجة بأنه الاستناد إلى قاعدة الاشتغال سيرة المتشرعة كلام المشهور يمكن المناقشة فيه. فنرجع إلى عليكم السلام ورحمة الله، فنرجع إلى قاعدة الاشتغال. صبحكم الله بخير.
الله بخير شيخ.
وإذا قيل إن سيرة المتشرعة جارية على عدم الفحص كما ادعى ذلك صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، كان الجواب إن ذلك إما من جهة الغفلة أو الإطمئنان بالعدم، يعني من جهة الغفلة لأجل الغفلة عن وجود الحاجب، أو الإطمئنان بالعدم يعني لديهم إطمئنان بعدم الوجود وجود الحاجب. بلي نعم، في مسألة الوضوء هذا في حالة الشك في وجود الحاجة، باعتبار أنهم قالوا في حالة الشك في وجود الحاجب، إذا شككنا في وجود الحاجب أو حاجبية الموجود فهل يجب الفحص عن وجود الحاجب؟ لا بد من وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الإطمئنان بعدم وجود الحاجب، وبالتالي أنا إذا غسلت الوجه واليدين يكون وضوئي صحيح. المصنف الشيخ الإيرواني حفظه الله قال لا بد من الفحص عن وجود الحاجب في حالة الشك في وجوده. يا بخوب شيخنا ما هو المستند في ذلك؟ قال المستند في ذلك قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شلون نجريها في محلنا قاعدة الاشتغال؟ قال أنا أعلم علم اليقين بأن ذمتي مشغولة بغسل الوجه واليدين، أعلم ذلك لو ما أعلم، أعلم علم اليقين. إجتني الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة وصلوا وجوهكم وأيديكم، عندي علم يقين أنا. فالآن عندما أغسل الوجه واليدين مع وجود شك في وجود الحاجة، فهل أن ذمتي فرغت من اليقين اللي هو ببركة الآية وببركة الروايات أو لم تفرغ؟ أنا واقعا ما أدري، يمكن ذمتي ما تفرغ من اليقين السابق. فإجا المصنف قال إذن لابد من تحصيل اليقين، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فمع وجود الشك لا يحصل لدي يقين بأن الوضوء يكون صحيحا. إجا المشهور، المشهور قال عدم وجوب الفحص عن الحاجة، مشهور الفقهاء. يا بشنو دليلهم؟ قالوا دليلهم الاستصحاب. شنو الاستصحاب؟ قالوا الاستصحاب أنا في مرحلة سابقة قبل يوم والله ما كان أكو حاجب على يدي، فأستصحب الحالة السابقة عدم وجود الحاجب، فعندما أغسل الوجه واليدين بعد ببركة الاستصحاب ما عندي شك، أنا ما عندي شك، موقف عملي هذا. فإجي الشيخ المصنف حفظه الله قال بأن هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. يا بشيخنا كيف أصل مثبت؟ قال لأن المستصحب عدم وجود الحاجب، فلازم عدم وجود الحاجب أي أن الوجه واليدين قد غسلتا، قد غسلتا. نقول له ما عندنا رواية ولا آية تقول إذا استصحبنا عدم، إذا لم يكن هنالك حاجب فالوضوء يكون صحيحا، ما عندنا رواية ولا آية في ذلك. إجت سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة قال هنالك سيرة من قبل المتشرعة، نشوف المتشرعة في حال الشك لا يفحصون عن وجود الحاجب. إجى الشيخ ناقش في هذه السيرة، قال يا أبا ترى هذه السيرة عدم فحصهم إما مستند إلى الغفلة عن غفلتهم عن عدم وجود الحاجب، أو مستند إلى الإطمئنان بعدم وجوده. لا في حالة الشك أنهم يبنون على عدم وجوب الفحص. ونقول بأن سيرة المتشرعة هي دليل لبي وليس دليل لفظي حتى يتمسك بإطلاقه لحالة الشك، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو لأجل الغفلة عن عدم وجود الحاجب أو الإطمئنان بعدم وجود الحاجب. قال الثامن: وأما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ. وين هاي؟ وكذا يبنى على الصحة مع العلم، أو ولو كان بعده بنى على صحته إما مطلقا أو مع احتمال الالتفات على الخلاف. زين، فالبناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ، يعني بعد الفراغ من العمل أنا شككت بأن الوضوء هل كان صحيحا أو ليس بصحيح، فبالتالي أبني على صحة العمل. شنو المستند في ذلك؟ المستند في ذلك قاعدة الفراغ. جيد جدا. هذا وقد ذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها لنكتتين.
احتمال
احتمال الالتفات،
الالتفات
يعني ملتفت حينما أتى بالعمل، ملتفت إلى العمل.
شلون الشك إذا ملتفتين؟
بلي،
شلون يقع الشك إذا كان ملتفت؟
ملتفت إلى العمل لكن بعد فترة حصل الشك،
بعد الفراغ شك.
بعد الفراغ حصل شك. فقالوا بأنه متى تجري قاعدة الفراغ؟ اشترطوا شرطا في جريان قاعدة الفراغ، هذا الشرط أن يكون ملتفتا في أثناء العمل وهو يؤدي العمل. أما إذا لم يكن ملتفتا بالمرة إلى أداء العمل فقالوا بأن القاعدة لا تجري، ولذلك اشترطوا احتمال الالتفات في جريانها. هسه هذا الاشتراط لماذا المصنف قال الاشتراط لنكتتين؟ النكتة الأولى بأن قاعدة الفراغ لم تشرع عندما شرعت قاعدة الفراغ اللي هي مستندها موثقة محمد بن مسلم المتقدمة، عندما شرعت لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي. ومرة شنو؟ مرة يجي المشرع يقف على منبر التشريع ويقول بأن صلاة الصبح هكذا بأن صلاة الظهر 4 ركعات، بأن صلاة العصر 4 ركعات، بأن صلاة المغرب 3، بأن صلاة العشاء 4، فإجى المشرع وقف على منبر التشريع، وهذا تأسيس جاي يؤسس، ونحن نتعبد بهذا التأسيس بهذا التشريع. إلا أن قاعدة الفراغ عندما شرعت لم تؤسس، يعني لم تؤسس مطلب تعبدي، وإنما أسست على أساس ما يتناسب مع المرتكزات العقلائية. ولذلك إذا القاعدة خالفت المرتكزات العقلائية لا يمكن الأخذ بها، فتأسيسها إنما كان على طبق المرتكزات العقلائية الموجودة عند العقلاء. جيد جدا. أما لو كانت قاعدة الفراغ كانت قاعدة تعبدية شرعت على أساس تعبدي، بعد سواء كانت على خلاف المرتكزات العقلائية أو مع المرتكزات العقلائية، لا يؤخذ بالمرتكزات العقلائية ولا ينظر إليها، باعتبار أن الشارع له سيطرة، وأن الشارع له الإحاطة بمرتكزات العقلاء وغير مرتكزات العقلاء، وأن العقلاء لا يمكن أن يصلوا إلى مصالح الشارع، إلى أهداف الشارع، إلى غايات الشارع. لكن نقول بأن القاعدة أسست على أساس المرتكزات العقلائية. جيد جدا. الآن نجي إلى المقدمة الثالثة، نقول أن العقلاء يلقون الشك، يلغون الشك عند عدم القطع بالغفلة حين العمل. فالعقلاء متى لا يعتنون بالشك؟ العقلاء متى عند، احنا مو قلنا على اساس المرتكزات العقلائية هذه القاعدة اسست؟ فنيجي نسأل هذا السؤال، نقول متى يأخذ العقلاء بالشك؟ متى يأخذ العقلاء بعدم الشك؟ لا يرتبون أثرا على الشك.
كانوا مرتفقين. عندما يكون
هذا في حالة عدم القطع بالغفلة حين العمل. يعني لم أكن غافلا، أي بمعنى يأخذون بعدم الشك في حالة الالتفات إلى العمل. أما إذا كان المكلف قاطعا بالغفلة فإن العقلاء يرتبون أثرا على الشك الحاصل. واضح إن شاء الله؟ فشوف طريقة الشيخ، قال لي نكتتين. النكتة الأولى بأن قاعدة الفراغ لا تؤسس لمطلب، تشرع لتأسيس مطلب تعبدي كصلاة الصبح، كصلاة الظهر، كصيام شهر رمضان وغيرها من الواجبات، وإنما قاعدة العقلاء إنما جاءت وفق المرتكزات العقلائية. فإذا كانت وفق المرتكزات العقلائية نجي إلى العقلاء، يا أبا أنتم العقلاء ترتبون أثرا على الشك بعد الفراغ أو لا ترتبون أثرا على الشك بعد الفراغ من العمل؟ بمعنى أنكم تنزلون الشك منزلة العدم بعد الفراغ. العقلاء قالوا بأننا ننزل الشك منزلة العدم بعد الفراغ من العمل في حالة القطع بعدم الغفلة في أثناء الإتيان والتلقص في العمل. أما إذا كان غافلاً بالمرة فلا، شنو؟ فلا ننزل الشك منزلة العدم، بل نرتب أثر على الشك. واضح؟ هذه النكتة الأولى. ولذلك قال إن القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي على خلاف المرتكزات العقلائية، وإنما جاءت وفق المرتكزات العقلائية. وواضح أن العقلاء إنما يبقون الشك عند عدم القطع بالغفلة حين العمل. بعبارة أخرى يعني يرتبون يجعلون الشك بمنزلة العدم حين التفاتهم إلى العمل، أما إذا كانوا بنحو الغفلة التامة فيرتبون أثر على الشك. سيد أحمد واضح؟
بهيج حالة بعد قاعدة فراغ ما تجري،
لا تجري. ولذلك بعض الفقهاء بعض الأعلام اشترط احتمال الالتفات في جريان قاعدة الفراغ، أما مع عدم الالتفات فلا يجرون قاعدة الفراغ. ضاء النقطة الثانية التمسك بنقطة الأثرية والأقربية المشار إليها في موثقة بكير ابن أعين، اللي الإمام يقول له هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. واضح؟ لأنه حين يتوضأ أذكر يعني ملتفت إلى عمله. عبارة أخرى، حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني في حالة الوضوء أذكر للعمل في حالة الشك الذي حصل بعد الفراغ. ورواية محمد بن مسلم الواردة فيما شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه صلى ثلاثا أو أربعا وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، يعني حين انصرف من العمل أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، يعني بعد الفراغ من العمل. فإن مقتضاها الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات أنه ملتفت إلى ذلك، وتحقيق الحال يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث. يعني مراد المصنف بأن تحقيق الحال في قاعدة الفراغ والخوض في بيان هذه القاعدة على نحو التفصيل والوقوف عند كل جزء من جزئياتها هذا يحتاج إلى بحث أطول، وأنا بحثت قاعدة الفراغ بنحو تفصيلي في الدروس اللي انطيتها قواعد فقهية 100 قاعدة فقهية موجودة مسجلة لعله على الدروس الحوزوية مسجلة كاملة القواعد 100 قاعدة فقهية دروس، بحثت قاعدة الفراغ بشكل مفصل.
قواعد فقهية من الشيخ
قواعد الفقهية للسيد مصطفى ذيك 100 قاعدة فقهية
الكتاب هو اسمه
كتاب 100 قاعدة فقهية الشيخ في قواعده الفقهية
عند كتاب قواعد
أشار إلى بعض القواعد ولم يشر إلى جميع القواعد، أما الكتاب 100 قاعدة فقهية فقد أشار إلى أغلب القواعد، كل القواعد الفقهية اللي موجودة سواء كانت في المعاملات أو في العبادات. وأما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء وتأخره عن وجود الحاجب، مرة يصير شك أنا هذا الحاجب بعد الوضوء فيكون الوضوء صحيح، أو قبل الوضوء فيكون الوضوء باطل وقد فرغت من العمل، نقول لقاعدة الفراغ وبعد يجري التفصيل المتقدم. وأما الحكم بالصحة في الفرع الأخير، الفرع الأخير من كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك في تطهيرها بنى على الصحة وبقاء النجاسة. وأما الحكم بالصحة في الفرع الأخير فلقاعدة الفراغ، والوجه في الحكم ببقاء النجاسة هو الاستصحاب. واضح؟ الوجه في الحكم ببقاء النجاسة باعتبار أن هنالك يقين سابق بالنجاسة، فتوضأت فشككت، شككت بأن في حالة وضوئي هل تطهرت هذه الأعضاء النجسة أو لا؟ فقال نحكم بصحة الوضوء لقاعدة الفراغ، ولكن في حالة الشك في إزالة النجاسة أو عدم إزالتها، رفع النجاسة عفوا أو عدم رفعها بماء الوضوء، هذا عندنا يقين سابق مع شك لاحق، فنبني على اليقين السابق بعدم حجية القاعدة في إثبات لوازمها غير الشرعية. سيد أحمد، أكو مطلب مر علينا، من كان بعض أعضائه أعضاء وضوئه متنجسا إذا تذكرونه، وأما اعتبار تاسع، وأما اعتبار طهارة الأعضاء فقد ذهب المشهور إلى أنه لا دليل عليه سوى التعدي من غسل الجنابة الذي دلت عليه صحيح الزرارة وغيرها على لزوم غسل المواضع المتنجسة قبله، أو لأن تنجس الأعضاء يستلزم تنجس الماء، وقد مر اعتبار طهارته تقدم. هذا أشار المصنف أيضا، هذا تأمل به، أكو تهافت بين كلام الشيخ في هذه الصفحة، في صفحة 51 وفي صفحة 43، أريد تتأمل به ليوم السبت إن شاء الله، أكو تهافت لو ما أكو تهافت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الفراغ من العمل.